لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وأحمد أحمد. 20 عاما مرت على سقوط بغداد، وما زال ملايين العراقيين لا ينسون ما حدث لبلادهم من دمار نتيجة الغزو الأمريكي الذي بني على أكاذيب الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن ليقوم بغزو العراق متذرعا بالقضاء على أسلحة الدمار الشامل المزعومة. ورغم تأكيد وكالة الطاقة الذرية بأن صدام حسين لا يمتلك أي أسلحة نووية أو ما يسمى أسلحة دمار شامل، إلا أن بوش أصر على ترويج الأكاذيب ليستمر في خطته ويضع القواعد العسكرية الأمريكية في هذا البلد المهم بالشرق الأوسط بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين عام 2003. في هذه الحلقة نستعيد تفاصيل هذه الفترة من تاريخ العراق. ينضم إلينا العميد الركن الدكتور وليد الراوي، سكرتير وزير الدفاع العراقي وقت الغزو الأمريكي. أهلا بك سيد الكريم معنا في هذه الحلقة. بداية، كيف تتذكرون أيام الغزو الأمريكي للعراق وقد مر أكثر من 20 عام على هذا الحدث، خاصة وأن الحديث وقتها كان ينقل بطولات الجيش العراقي في التصدي للعدوان؟ ماذا جرى من كواليس؟
حقيقة طبعا ذكرى مؤلمة اللي هي أدت إلى احتلال العراق وتدمير دولة أسست عام 21. يعني هي ليس موضوع فقط إزالة نظام، إنما أكبر من ذلك، بدليل سرقة الوزارات، تدمير الوزارات، سرقة المتحف، سرقة خزائن العراق. فهي عملية تدمير دولة وليس إزاحة نظام كما يدعون. هذا الأمر الأول. الجانب العسكري حقيقة كانت يعني كقيادة عسكرية، وطبعا توجيه القيادة السياسية، من نتوقع أنه الموضوع يعني الحرب قائمة، يعني الحشودات الأمريكية بالكويت تلقى، وطبعا من الكويت وأكيد معاونة بعض الدول العربية اللي هي معروفة في هذا التوقيت، اللي هو هم حقيقة هو كان توقيتهم بعد 17 بالشهر، لكن جت الأمريكا معلومات كان يصورون الرئيس وعائلتي موجود في مزرعة الدورة، فبوش أصدر القصف يوم 17، وبالتالي بدأت الحرب ذاك اليوم. يعني قدم الحرب 3 أيام. القيادة العسكرية كانت متمثلة بوزارة الدفاع بالإضافة إلى قيادة قوات الحرس الجمهوري، قد أعدت الخطط وأجرت الممارسات والتدريبات على المحاور الرئيسية اللي يسلكها سلك القوات الغازية الأمريكية البريطانية، وياهم جو الإسبان وياهم جو البولونيين وآخرين. فتم إعداد تمارين حرب على مستوى سوق لهذا الموضوع. لكن يجب أن لا ننسى حاملين العام الأول، يعني الميليتري بالانس. يعني أنت كيف تقارن قوات الجيش العراقي مع القوات الأمريكية والبريطانية ومن جاء معهم من الدول؟ يعني ورومانيا بولونيا وياهم، إسبانيا وياهم، دول كثيرة. هذا الأمر الأول. الموضوع الثاني يجب أن لا ننسى أنه العراق تعرض إلى حصار ظالم منذ عام 91، مو منذ عام 90، يعني بعد غزو الكويت إلى قيام الحرب. حصار كامل لم يسمح للعراق باستيراد أقلام الرصاص، خوفا من أنه المادة اللي تستخدم في الأقلام للمدارس قد تستخدم لأغراض يعني تصنيعية أخرى. فكان هنالك نقص كبير في السلاح، ممكن الجيش يكون استعداد 40%، الحرس الجمهوري 65% من قوته القتالية، فلا يقارن.
إذن دكتور، ما هي الأحداث التي تعتبرها أشد عمقا في مسار المعارك ضد القوات الأمريكية؟
موضوع مهم أكو دائما، يعني ما أسأل عنه بالإعلام، أنه طيب لماذا الوزير الدفاع رحمه الله أشار أنه خلال فترة قصيرة أو أسبوع سيصلون إلى بغداد؟ طبعا هذا أنا سألت للسيد الوزير رحمه الله، وكان يتوقعون البعض أنه طبعا هذا على عامل يتصورون أنه قد أدى إلى يعني حالة انهيار معنوي. لا بالعكس، أنا سألته قلت له سيدي هذا بتأثير سلبي أنه تعلن أنه بعد كذا يوم يوصلون إلى بغداد؟ قال هذا التوجيه الرئيس حتى لا يفاجئ الشعب العراقي فجأة. لذلك تم إعلان عن قبل وصولهم بغداد، هذا موضوع واضح. هي على المستوى العسكري، المستوى العسكري القوات الأمريكية والغازية سلكت محاور خارج المدن، يعني بالصحراء ومع غطاء جوي، يعني سيادة جوية احنا نسميه بالجيش، سيادة جوية، يعني ما عندنا، لم نستطع أن تطير طائرة مقاتلة واحدة أو هليكوبتر واحدة مقارنة مع حجم القوة الجوية الأمريكية الهائلة بالنوعية والعدد. يعني موضوع المقارنة صعب، ما ممكن. يعني ميزانية الدفاع الأمريكية أظن 500 وكذا مليار دولار، وإحنا الدولة العراقية كلها ميزانيتها يمكن 2 مليار دولار.
كان يجري تسويق إعلامي عن مقبرة الغزاة، وكانت هناك تأكيدات بأن الجيش الأمريكي لن يغامر بالدخول برية للعراق. ما رأيكم في ذلك؟
حقيقة يعني قد يكون هنالك بعض التصريحات الإعلامية من بعض القادة العسكريين، بس هذا مو دقيق. لا كيف، لا كيف ما يدخل معركة برية؟ هنالك كان رأيين، يعني احنا خلينا نصيغها بشكل علمي، هنالك رأيين، رأيان حقيقة. الأول كان بعض القادة يتصور أن العمليات العسكرية ستجري على غرار ما جرى عام 91، على غرار ما جرى عام 91، أي أنه يسبق الهجوم البري قصف صاروخي وجوي يستمر لمدة 45 يوم أو أقل، يستمر هذا القصف وثم تبدأ المعركة البرية مثل ما حدث في الكويت. والرأي الآخر كان لا، تتزامن، يعني الهجوم الجوي يتزامن مع الهجوم البري في نفس اليوم، في نفس يعني طبعا هذا موضوع، يعني أنه يبدأ قصف تمهيدي وقصف صاروخي وكذا كذا ثم تدخل القوات البرية. فالرأي كان مو، ليس عدم وجود معركة برية. أمريكا قررت احتلال العراق، قانون تحرير العراق اللي أطلق عليه كلينتون عام 98، استحضاراتهم، إعلامهم، تحشدهم، كله كان واضح أنه الحرب قائمة وطبعا تبدأ معركة برية. أنت كيف تحتل بلد غير بريا وجويا؟ لكن المسألة وين كانت؟ رأيين، أكو رأي يقول أنه المعركة ستكون مثل عام 91، أي الصفحة الأولى تكون صفحة جوية بالقصف الجوي والصاروخي اللي هم يدمرون وسائل الدفاع الجوي والقوة الجوية العراقية وأكبر قدر ممكن من خسائر القوات البرية، ثم يبدأ الهجوم البري. هذا كان رأي. أو الرأي الثاني كان لا، أنه يتزامن الهجوم البري مع الهجوم الجوي.
دكتور، مع وجودكم وقربكم في مركز صنع القرار، ما الذي أعددتموه في ظل الفارق الكبير أمام الحشد الغربي؟ وهل كانت لديكم معلومات كافية عن القوات الأمريكية واستعداداتها؟ وهل كان هناك نوع من التواصل أو حاول الأمريكان استمالة بعض القادة العسكريين؟
لا، الموضوع ليس يعني مثل ما يعني حقيقة صغيرة. أول مسألة، أولا لدينا معلومات كاملة من مصادر، لأنه التمارين التي أعدت، عدة تمارين مثل ما تمرين أعده وعرض أمام الرئيس في أحدى قصوره في منطقة الرضوانية، وعندما جاءت فقرة العدو في التمرين تكلم مدير الاستخبارات العسكرية الفريق ركن عائد العجيلي، إذا طيب الله يعطيه الصحة والعافية، إذا توفى رحمه الله، أعطى تفاصيل دقيقة عن القوات الأمريكية من حيث الانفتاح والقوة والعدد بحيث تفصيلية. يعني أحد القادة يحكي لي يقول يعني مثلا يعني كنا قلقين من هذا الموضوع. طبعا الحشد الأمريكي كبير، إذا نحن نعرف، ومصادر عندنا يعني مصادر كثيرة من الخليج العربي إضافة إلى مصادر أخرى أنه عن حجم ونوع القوات الأمريكية. الأمريكان في كتبهم حقيقة، وهذا ما ثبت في الميدان، كانوا يتخوفون من مسألتين. المسألة الأولى، حسب ما يدعون أن العراق استخدم أسلحة الدمار الشامل، واللي ما عندنا وما استخدمناه، ما موجودة بدليل ما تم استخدامها. والدليل الآخر أنه أكثر من 600 فريق تفتيش قامت في أمريكا أرسلت لمحاولة العثور على أي شيء حتى يعطون مبرراتهم، لم يجدوا شيء. الأمر الثاني كانوا الأمريكا متخوفين منه هو الدخول في المدن، يعني معارك المدن. كان القطاعات متوزعة، القطاعات متوزعة عند الفيلق الثالث والرابع هو بالجنوب، والفيلق الثاني في وسط العراق، والفيلق الخامس والأول في شمال العراق، والحرس الجمهوري عبارة عن فيلقين كان مسؤوليتهم الدفاع عن بغداد، يعني فتح الحرس الجمهوري وأخذ مسؤوليته ومعارك بغداد. فهذا توزيع القطاعات. أما محاور الهجوم نعرف بهم، يعني معلومة. الأمر الآخر، المعلومات الاستخباراتية الدقيقة موجودة وعرضت، لكنه أنا من أتحدث عن يعني فرق كبير في ميزان القوة لا يقارن، فمن التأكيد تكون نتاج هكذا. أكو مسألة مهمة يعني الملاحظ عليه، أنه أسلوب قتال القوات الأمريكية، يعني عندما يتقدم مرة الأمريكي مدرع غالي باتجاه المسيب، لأنه هذا محورهم الرئيسي كان المسيب، بعدين يعني منطقة اليوسفية ثم وصلوا إلى الرضوانية ثم مطار بغداد الدولي. أي تماس مع القوات العراقية يعني قتال تبادل إطلاق نار، رأسا فورا تنسحب القوات الأمريكية وتقطع التماس، ماكو شيء تماس، وتستدعى الطائرات والأباتشي والصواريخ بحيث تبيد القوة العراقية المدافعة، ثم تقدم القوات الأمريكية بسهولة لأنه القوة أمامها. بالرغم من ذلك حدثت معارك مهمة وثقت، من عندنا معركة الناصرية، عندنا معارك في بغداد في خارج بغداد، عندنا معارك كثيرة يعني، وكثير الحمد لله والشكر. يعني أنا شخصيا دائما من ألتقي بالقادة وأتكلم معهم، قادتنا المحترمون الأحياء منهم إن شاء الله الله يعطيهم الصحة والعافية، أنه يكتبوا ما جرى، لأنه يجب توثيق هذا الموضوع. وفعلا البعض كتب عن المعارك، يعني قادة الحرس ثلاثتهم، يعني قائد الحرس الأول في ذلك أول سيف كتب، قائد الفيلق الأول حرس جمهوري كتب، قائد الفيلق الثاني حرس جمهوري كتب عن المعارك، كذلك معاور سكان جيش العمليات كتب، والآخرين كتبوا، إن شاء الله الكل تكتب. فهنالك معارك وأعطينا ضحايا وشهداء ودافعوا ببسالة عن العراق. الأمر الآخر لم يثبت، يعني أنا من خلال قناتك أتحدى شخص أمريكي، أنا بأمريكا، أن يثبت أن هنالك جندي عراقي خان أو ضابط، أتحدى يقول تعاملنا مع فلان، مستحيل. هذا الموضوع موضوع شرف هذا يعني.
مع هذه المعارك الشرسة التي خاضها الجيش العراقي في مناطق مختلفة، إلى أي مدى كانت تسير هذه المعارك بشكل منفرد بعد القضاء على مراكز السيطرة، وإلى متى بقي التواصل مع القطاعات؟
إلى آخر لحظة هناك تواصل، وكان عندنا وسائل اتصال بديلة كثيرة، فكان أكو تواصل، ولم تجري معركة دون تنسيق أو أوامر أو إسناد من المقر الأعلى. كان تواصل مستمر، يعني هنالك مواصلات بديلة كثيرة، يعني الخطوط المدنية، البدالات المدنية، البدالات العسكرية، حتى أجهزة السرية بوقتها استوردت. ذكر هنالك كان منظومة بديلة جدا، أنه عبارة عن سيارة بيكاب عجلة وضع فيها دش، وأعطونا اتجاه القمر الصناعي الفرنسي أن نشبك وياه، وبالتالي نستخدم الإنترنت الخاص في شبكة خاصة في هذا الموضوع. حقيقة هذا لم يستخدم، لأن الاتصالات استمرت في كل المعارك التي جرت، هنالك تنسيق مع المقر الأعلى والقيادة، يعني لم تكن منفردة. تصير معركة والقيادة ما تعرف، يعني أعطيك مثال بسيط، يعني حدث إنزال في معركة في بحر النجر، منطقة في النجر، ومسؤول التنظيم وضو القيادة القطرية قاد قوة عبارة عن ضباط، وأحدهم كان آمر موقع النجف اللي هو فريق أول ركن عثمان الغانمي اللي أصبح وزير دفاع وزير داخلية بعد في الوقت اللاحق، وقاتلوا الأمريكان في بحر النجف، وقتل استشهد مسؤول التنظيم الحزبي في النجف، وأسرة الضباط، أسرة القوة. فهنالك طبعا معلومات كثيرة كانت ترد، معلومات عن إنزال هنا وإنزال هناك وتقدم رتل القوات الغازية هنا هناك، لكنه نرجع إلى نقطة البحث الأساسية، أنه ميزان القوة، نوع القوة، نوع النيران اللي يملكها القوات الغازية العدو يفرق، يعني من حجم الحجم ومن حجم من حيث التأثير. نرجع إلى موضوع معين، يعني أنت مثل ما أنت تقاتل برشاشة مداها 2 كيلومتر وعدوك عنده مسدس مداه 50 متر، يعني ما فرق يعني. هذا الموضوع يجب أن دائما نتحدث به سيد العزيز.
السؤال الذي لم تكن له إجابات شافية وقاطعة هو أين ذهبت أسلحة الجيش العراقي يوم 9 أبريل؟ هل فعلا تم توزيعها على المقاومة الشعبية؟
حقيقة الأسلحة الجيش العراقي، طبعا الحزب جهز بالسلاح والعشائر جهزوا بالسلاح، طبعا أسلحة خفيفة متوسطة، هذه اسميا كانت هنالك مخازن ما بعد الاحتلال، بعض المخازن سيطروا عليها القوات الأمريكية وبعضها سيطروا عليها خلينا نقول بؤر المقاومة التي نشطت، يعني بدأت تعمل، أخذت أسلحة واستخدمتها معروفة، مثلا ستريلا سام اللي هو محمول على الكتف ضد الطائرات كان موجود عند فصائل المقاومة العراقية، هذه المخازن الجيش العراقي. أما الدبابات اللي دمرت، هذه يعني ملاحظة حتى يسمعها المواطن الكريم، ولهذه هي أول مرة أتحدث فيها. طبعا بيعت خردة، ويحدثني أحد الأشخاص من أقاربي توفاه الله، كان عنده يعني يملك شركة نقل شحن كبيرة، فذكر لي أنه كثير من الدبابات اللي جمعت ثم قطعت بيعت إلى معمل يعني من اللصوص الذين سيطروا على هذه المواد، أخذوا الدبابات والمدرعات وبدأوا يقطعوها، بيعت إلى معمل دبابات ميركافا في إسرائيل وكانت تنقل برا عبر منافذ المعلومة إلى إسرائيل، اللي هم دولة يعتبرون نفسهم الآن يعني هم بعض التجار والمهربين. فهذه الأسلحة بعض منها طبعا أكيد قوات الأمريكية سيطرت على بعض المخازن، اثنين المقاومة العراقية اللي بدأت تنشط أيضا أخذت معهم ضباط، أخذوا بعض المخازن وسيطروا عليها وأخذوا السلاح. البعض الآخر الكبير الذي دمر ثقيل، الذي دمر ثقيل يعني المقاومة ما استخدم الدبابات، يعني غالبية أسلحة متوسطة وخفيفة، أما الأسلحة الثقيلة فتجار الخردة زي ما بيقولوا بمصر أو عليه وقطعها وبيعت.
كنت أحد شهود العيان في تلك المرحلة، نريد شهادتكم على الجرائم الأمريكية التي ارتكبت منذ اليوم الأول وحتى دخول بغداد ضد المدنيين والعسكريين، وهل استخدمت القوات الأمريكية أسلحة محرمة دوليا؟
احنا موضوع الحقيقة الأكبر فضيحة كانت للقوات الأمريكية واللي معروفة، وحتى الأمريكان كتبوا عليها، هو سجن أبو غريب، حتى الأمريكان كتبوا عليها وانتبهوا، تم محاسبة أظن عميدة كانت امرأة في مديرية السجن، هذه كانت جرائم فضيحة وموثقة ومدونة عند مراكز دولية في جانب حقوق الإنسان. هذا الموضوع يعني حقيقة موجودة. الموضوع الآخر نعم استخدم اليورانيوم المنظم على مستوى الدبابات، يعني أسلحة الدبابات يعني قذائف الدبابات الأبرامز وغيرها كان عندها يورانيوم، يبريتد يورانيوم معروف هذا، يعني هذا يقال يبقى يعني هسه كثير من العراقيين عانى في البصرة وإصابات السرطان عالية بسبب استخدام اليورانيوم المنظم، لأن البصرة عانت كثيرا في معارك في قوات الغزو. إضافة إلى ذلك استخدمت أسلحة يعني ماس ديستركشن ويبن بس تعبوية في معركة المطار، وكان هنالك شهود عيان على نوعية يعني كيف استشهدوا الضباط والجنود الذين قاتلوا ودافعوا وخاضوا ثلاث معارك في معركة المطار، كيف كانت أجسادهم مشوهة ومحروقة. فنعم استخدموا أسلحة محرمة دولية منها اليورانيوم المنظم.
سيادة العميد، هل تعتقد أن تسريبات سجن أبو غريب كان الغرض منها إرهاب الشعب العراقي حتى لا ينتفض ضد الاحتلال وتصوير الأمور بحسب رغبتهم؟
لا بالعكس، بالعكس فضحت الـ القوات الأمريكية وخصوصا القيادات الوحدات المسؤولة عن سجن في تعذيب المساجين والأبرياء، وقصص وروايات موثقة مخجلة جدا ليس لغاية الإرهاب. يعني موضوع هم لو ترجع هم أساسا عمليات سموها صدمة والترويع، ترويع من؟ ترويع الجيش والشعب، والأساس اسم العمليات كانت بهذا المحور. لكنه موضوع سجن أبو غريب يعني أمريكان كتبوا عنه مثل ما العراقيين كتبوا عنه والجرائم اللي حدثت بعده في سجن أبو غريب. فقط أشير إلى موضوع مهم حقيقة، إحنا بعد احتلال المطار استلمنا باللي أنا يعني كنت في مع الوزير رحمة الله، واستلمنا برقية من المخابرات العراقية، فاستلمتها أنا 3:30 بالليل، أعطيتها الوزير قرأ البرقية وبعدين أعطانيها وصدر أمر لي أن أوصل هذه البرقية إلى القيادة الفلانية لغرض يعني اتخاذ الإجراءات المصددة. البرقية تقول أعلمت السفارة الروسية في بغداد، أعلمت المخابرات العراقية بأنه تم استنكان 13 هدف رئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد. طبعا الأقمار الصناعية الروسية بعد احتلالها استنكلت هذه الأهداف الكبيرة المهم يعني القيادية مقرات قيادة في مطار بغداد الدولي، والسفارة الروسية طبعا استلمتها عن طريق يعني سلسلة اتصالاتها في داخل روسيا، وبالتالي الوزير أمر قوات الصواريخ أرض أرض لمعالجة هذه الأهداف. فحقيقة خلينا نقول المعونة الوحيدة اللي وصلت إلى العراق أثناء الحرب هي فقط هذه المعلومة. قبل ذلك كانت هنالك محاولة يعني ناجحة نسبيا لاستيراد بعض الأسلحة، لأنه تسليح العراق شرقي والتسليح السوري شرقي يجلب بعض الأسلحة وسد النقص في السلاح العراقي.
نحن نشكرك جزيل الشكر سيادة العميد الركن دكتور وليد الراويس، سكرتير وزير الدفاع العراقي وقت الغزو الأمريكي. ورغم كل محاولات وزارة الخارجية والحكومة العراقية بكاملها نفي التهم الموجهة إلى العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل والسماح لكل المفتشين الدوليين بزيارة العراق وتفتيش منشآته العسكرية وكل المنشآت التي تدعي الإدارة الأمريكية بأنها تحتوي على أسلحة محظورة، إلا أن إدارة جورج بوش ومعها إدارة توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في ذلك الوقت كانت قد قررت غزو العراق. هذا اللقاء أيضا مع السفير فاروق الفتيان مدير مكتب وزير خارجية العراق في تلك الفترة وسفير العراق في اليونان. أهلا بك معالي السفير معنا في هذه الحلقة. ماذا تقولون في ذكرى احتلال العراق وأنتم كنتم ضمن المسؤولين في الدولة العراقية أنذاك؟ هل لك أن تصف لنا الوضع الذي سبق عملية الغزو؟
في البداية خالص تحياتي لك وإلى العاملين في الوكالة. أنا آخر موقع لي في أثناء الغزو كنت سفير العراق، سفير جمهورية العراق في اليونان، وقبل كنت مدير مكتب السيد وزير الخارجية الدكتور ناجي الحديثي، وكنت على اطلاع لكل ما جرى ما قبل الاحتلال من جهود بذلت من أجل إبعاد خطر الهجوم، لأنه كنا نتوقع أحداث 11 سبتمبر وبعد توجيه بعض الغير حقيقية والغير لا ترتبط بالواقع أنه العراق يمتلك أسلحة جرثومية والعراق يمتلك أسلحة كيميائية وربما يكون العراق طالع في عمليات 11 سبتمبر. بدأت حملة بعد احتلال أفغانستان، بدأت الحملة موجهة ضد العراق. لذلك حاول العراق جاهدا من خلال تحرك وزير الخارجية الدكتور ناجي صبري بالكثير من الدول العربية وبالأخص الدول الخليجية، فكانت هناك زيارات إلى الإمارات العربية وإلى قطر وإلى البحرين، وبعد ذلك بعد مؤتمر قمة بيروت حصل لقاء عراقي سعودي، وإلى القاهرة وإلى دمشق وإلى الجزائر، ثم بدأ تحرك إقليمي إلى إيران وإلى دول مجاورة أخرى، ومن ثم بدأ تحرك غربي إلى سواء كان من خلال الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن ومن خلال زيارة عدد من الدول الأوروبية وموسكو وباكستان والهند. هذا التحرك العراقي الحقيقة كان لدفع آلة الحرب اللي كانت عدى الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نشعر أن العراق لا يملك هذه الأسلحة، وأن جورج بوش وتوني بلير كانوا مسيرين من قبل اللوبي الصهيوني واللوبي المعادي للأمة العربية، لأنه كانوا يعتقدون هو فعلا حقيقة إذا سقطت بغداد تسقط الكثير من الدول العربية، وهذا ما شاهدناه بعد العدوان 2003. إذا نظرنا نظرة إلى الواقع العربي اليوم نرى كيف استطاعت ميليشيات إيران أن تتغلغل في أكثر من بلد عربي بعد سقوط العراق، ونفس الشيء إذا تنظر إلى ليبيا والسودان، الوضع في مصر، في سوريا، في لبنان، الوضع متخلخل والأمة العربية للأسف تعيش في أضعف مراحل.
تحدثتم عن المرحلة التي سبقت الغزو وتحديدا في 2001 وبعد 11 من ديسمبر، ولكن ألم يتوقع العراق أن هناك مخططا أمريكيا قادم بعد غزو الكويت؟
حقيقة يعني بعد فرض الحصار على العراق، بعد سواء أسميناه حرب الخليج أو حرب الكويت، بعد هذا التاريخ يعني بعد شهر الرابع 91 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال للأسف تعاون أغلب الدول في المنطقة لفرض حصار ظالم قاهر. أنا كنت في تلك الفترة موجود في بغداد، كنا نعاني كعوائل حتى من الحصول على الدواء للأطفال، من الحصول على الغذاء. ربما كانت أصعب السنوات هي سنوات 91، 92، 93، 94، 95، إلى أن استطاع العراق أن يحقق اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء عام 96. هذه الحقيقة فتحت ولو باب صغير أو نافذة صغيرة اللي استطاعت العراق، استطاعت الحكومة العراقية من خلال هذا الاتفاق مع الأمم المتحدة أن تجهز بعض المواد الغذائية، بعض القطع الغيار لبعض المصانع. ولكن كنا نعم نشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يسير ناجاهم جادين في التوجه لتدمير خط العراق، لأنه الحصار كان حصار ليس كالحصار المفروض لا كوبا ولا على إيران ولا على كوريا. الحصار الذي كان على العراق للأسف بعض الدول العربية، وهذا أنا عشته، أنه كانوا يمنعون إذا تسوق بعض المواد، بعض الكيلوات من الطحين الدقيق من المواد الغذائية، كانت الشرطة في المناطق الحدودية تأخذ هذه الكميات وتتلفها أمام الشخص أمامنا. أنا حصلت معي هذا الشيء، لا أقول أنه فقط سمعت، لا نعم شاهدتها وحصلت معي، أنه تتلف كميات الحليب وكميات الدقيق، لأنه كان ممنوع على العراقي استيراد أي شيء إلا من خلال، وكما قلت بعد 96 تحسنت الأمور من خلال اتفاقية النفط والغذاء. لكن العراق ما كان أمامه، فتح الأبواب رغم عدم قناعته بفرق التفتيش، ولكن تعاون مع فرق التفتيش وسمح لها للدخول في مواقع قسم منها نعرفه هي استفزاز. إذا حد ما يقررون تفتيش دار من دور السيد الرئيس أو وزارة من الوزارات، يعني عندما يجون إلى وزارة الزراعة ويفتشون الوزارة بكاملها وهم يعلمون علما يقين أن هذه الوزارة خالية، هو نوع من الاستفزاز للعقل العراقي والشخصية العراقية والإرادة العراقية. ومع ذلك العراق تعاون بشكل كامل، وكما قلت رغم عدم قناعتنا احنا كموظفين في وزارة الخارجية لم نكن على قناعة بأن هذه الفرق هي فرق حيادية، وإنما هي فرق تسيرها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهي منحازة بشكل كامل، وكانت تثير الكثير من الأعمال الاستفزازية لاستفزاز المسؤولين العراقيين حتى تكون عامل لتوجيه تهم إلى العراق.
كيف سمح العراق بانتهاك سيادته؟ رغم أن الجميع يعلم أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن إنهاك العراق، لماذا قبلتم استمرار مثل هذه الانتهاكات؟
الحقيقة كانت هناك دول تعمل وساطة وتدعي أنها هي تعمل لصالح العراق ولإبعاد خطر الحرب عن العراق، وتطلب من العراق، وكثير منها قسم منها دول عربية وقسم دول أوروبية كانت تحاول أن تفرض، ليس فرض وإنما تحاول أن تعمل تدفع العراق للتعاون بشكل كامل مع فرق تفتيش، مع منظم، مع المبعوث الدولي للأمم المتحدة. رغم قناعتنا جميعا، ليس فقط موظفي الخارجية، كل عراقي إذا تسأله تقول له هذه فرق التفتيش يقول لك هذه فرق الجواسيس، فرق الأمريكان لتدمير العراق. ولكن لم يكن أمام العراق خيار، وأنه المحاولة لإبعاد الحرب ربما تكون هذا التعاون. نعم احنا كأشخاص رغم انه احنا كنا مثلا رسميا انا مجبر ان انفذ قرار السلطة العليا او القيادة العليا للتعاون مع، لكن لو كان الموضوع شخصي لما فتح داري ولا ما فتح ولا تعاونت مع اي شخص من هؤلاء، لانه عندي قناعة كاملة ان هؤلاء هم جاءوا لتدمير العراق وليس لإبعاد خطر الحرب عن العراق. وكشفت الأمور بعد الاحتلال أنه فعلا هذه الفرق كانت فرق أغلبها كانت مدفوعة من قبل الولايات المتحدة، والبراد كان أحدهم للأسف، هذا اللي نقول عنه يحمل الجنسية العربية ولكن لم يكن عربيا في تصرفه، ولم يكن متعاونا مع العراق، بالعكس كان متآمر على العراق حال ديفيد كاي أو أي واحد من فرق التفتيش الآخرين، الأمريكي أو الروسي أو الألماني أو البرازيلي أو الفنلندي.
طيب سيادة السفير، الفترة التي جاءت فيها فرق التفتيش للبلاد، هل هي التي أوصلت هذه المرحلة للعراق لأن يكون مكشوفا للأمريكيين، لذلك قرر جورج بوش اقتحام العراق بريا؟ كيف كان الوضع داخل البلاد حينها أيضا؟
للأسف أنا أقولها مع شديد الأسف، القيادة كانت رغم كل عملها لدفع العدوان ولكن للأسف ربما تكون كانت على قناعة أنه لم يحصل تقدم واحتلال مثل ما حصل في أفغانستان. ربما يكون هناك نوع من مثل ما كانت تمارس ضربات 98 إلى قبل الاحتلال، كان الطيران العسكري الأمريكي، كان التحالف بما فيها بعض الدول العربية تمارس قصف بعض المنشآت، بعض اللي يدعون أنه هذه عسكرية أو تحرك عسكري، كانت يتعرض العراق جوي هنا وهناك، وربما كانت القيادة تعتقد أن هذا الاحتلال سوف لن يتم. ولكن أنا شخصيا كنت أتحرك في اليونان من خلال ظهوري في القناة التلفزيونية بشكل كامل، ومنذ الشهر العاشر 2000 كنت من خلال لقاءاتي مع المسؤولين اليونانيين ومن خلال لقاءاتي في القنوات التلفزيونية أطرح أنه مسألة أنه الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على هي وبريطانيا، وأخص بالذكر جورج بوش وتوني بلير، مصممين على ضرب العراق وعلى تدمير العراق، لأن العراق هو السد المنيع للأمة العربية وبوابة الشرق للأمة العربية وكل هذا. لكن للأسف عملوا كثير، وكما ذكرت الدكتور ناجي صبري عمل المستحيل من خلال تحرك على جميع الأصعدة، لكن القرار الأمريكي صادر بتدمير العراق. وربما نعم لو كان العراق يمتلك سلاح مثل ما تمتلك إيران الآن لوضعوا كثير من الأمور قبل أن يعني يتوجهوا بشكل سهل وسلس ويتوقعون أنهم مقادرين على العراق خلال أيام، وفعلا هذا اللي حصل بعد بدء الاحتلال عام 2003.
كانت هناك جرائم خلال الاحتلال الأمريكي للعراق، ماذا رصدت وزارة الخارجية منها؟
لا أعتقد أن الشعب العراقي استقبل الأمريكان بالورود إلا من خلال بعض العناصر، وهذه العناصر هي نفس العناصر التي تحكم الآن والتي التابعة إلى إيران. البصرة في منطقة أم قصر لوحدها 13 يوم لم تستطع القوات البريطانية أن تدخل، وكان لواء عراقي واحد، وإلى أن أبيد هذا اللواء يعني هذه القوة العسكرية اللي موجودة يلا استطاعت القوات. للأسف التفوق الجوي الكبير، غياب القوة الجوية العراقية، طبعا التفوق العسكري الآخر مو فقط الجوي، الصواريخ، الدروع، كل هذه عوامل ساهمت وساعدت على الإسراع بالاحتلال. بعد الاحتلال نعم هناك مجاميع هللت للاحتلال، ولكن هذه المجاميع كانت صغيرة جدا، أغلبها هي اللي مؤيدة إلى إيران واللي لا زالت الآن تحكم العراق، واللي في كل الانتخابات اللي جرت لم تتجاوز نسبتهم في المشاركة أكثر من 20%. والآن علني الآن في المحطات في الشوارع يعلنون أنه هم ناقمين على الحكم الحالي ويترحمون على أيام النظام السابق وعلى أيام الرئيس الراحل صدام.
طيب معالي السفير، وما هي أبرز الجرائم الأمريكية بعد بداية الاحتلال الأمريكي؟
الجريمة الكبرى هي استمرار الحصار والتضييق على العراق، واللي أدى إلى وفاة أكثر من 1,000,000 طفل خلال 11 سنة، وكثير من المستشفيات كانت تفتقد إلى الأدوية وتفتقد إلى إجراء العمليات وإجراء. مع ذلك العراق استطاع من خلال الكوادر الوظيفية الموجودة والكوادر العلمية سواء كانت في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الكهرباء، إعادة الإعمار، واستطاع من خلال الزراعة، من خلال أن يطور نفسه. وفعلا أصبح العراق بعد 98 أصبح الحصار وكأنما غير موجود. ليش؟ لأصبح العراق إلى متنفس من خلال الكوادر العلمية والوظيفية الموجودة وطور نفسه واعتمد على نفسه. لكن الجرائم اللي ارتكبها الاحتلال الأمريكي، أولا كانوا يقتحمون أي مدينة ويقتلون يعني بدون سابق إنذار، أي سيارة تمشي بالشارع يطلقون وهذه مصورة ومعروفة لدى الجميع. بعدها أصبحت الجرائم ترتكب بعد الاحتلال من خلال سجن أبو غريب ومن خلال سجن المطار ومن خلال القواعد في منطقة بلد ومنطقة التاجي ومنطقة أم قصر ومنطقة البصرة. هذه السجون اللي أنشأها الأمريكان دخلوا بها آلاف مؤلفة من العراقيين، سواء من كانوا من أركان النظام السابق أو من قادة الجيش أو من ما أطلقوا عليهم أنهم المخربين والإرهابيين واللي هم مقاومين حقيقة للاحتلال. وكانت ربما تكون كانت مدينة الفلوجة هي النبراس، وكانت تحمل الراية الحقيقة للمقاومة العراقية، ولذلك دمرت هذه المدينة بشكل كامل من خلال القصف الجوي ومن خلال القصف المدفعي، واستخدموا حتى قنابل النابالم وبعض الأسلحة الكيميائية لتدمير هذه المدينة والسيطرة عليها بعد أن عجزوا على اقتحامها من خلال القوات البرية اللي كانت متواجدة في العراق. بعد معركة الفلوجة الأولى والثانية عام 2004 استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض سيطرتها على أغلب المدن العراقية، لكن المقاومة العراقية كانت نشطة وقوية وخاصة الأعوام 2004 و2005، لكن للأسف من خلال تخاذل بعض الأطراف وتعاونهم مع الولايات المتحدة الأمريكية أنشأوا ما يسمى بالصحوات، وخاصة في المحافظات ذات الأغلبية السنية واللي هي كانت تشكل المقاومة الحقيقية للعراق. استطاعت هذه الصحوات من خلال معرفتها بالأطراف، معرفتها بواقع المدن. إذا أخذنا الفلوجة، الرمادي، هي تعانس، سامرة، تكريت، الموصل، بيجي، أو أبناء هذه المناطق، القائم، أبناء هذه المناطق، شخص يعرف الآخر، معروف من هو الذي يقاوم ومعروف من هو الذي تعاون مع المحتل. هذه الصحوات الحقيقة استطاعت أن تكون اليد الضاربة للأمريكان ضد المقاومة، واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحيد نهاية عام 2007 أغلب هذه المدن وتضعف المقاومة، وملئت السجون والمعتقلات في أغلب المعسكرات كانت تحتوي على شباب هذه المدن باعتبارهم مقاومين للمحتل الأمريكي.
ما ارتكبته الولايات المتحدة في العراق ضد المواطنين تعتبر جرائم حرب، هل عملتم على رصد هذه الجرائم وتقديمها للمحاكم الدولية المختصة باعتبار أنها لا تسقط بالتقادم؟
بالتأكيد يعني موجود عندنا عدد من الأخوان في لندن، الأستاذ صباح المختار، في جنيف عدد المركز الدولي لحقوق الإنسان، الأستاذ ناجي حرج، لعبوا دور كبير، عدد كبير من خلالنا، من خلال الجاليات العراقية المنتشرة في أوروبا وفي الوطن العربي. عملنا كثير من المؤتمرات والمنتديات لتوثيق الجرائم ورفعت الكثير، ولكن للأسف لا زالت الولايات المتحدة لها اليد الطولة. أنا أعتبر الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الولايات المتحدة أكبر من كل هذه الجرائم هي فتح أبواب العراق أمام إيران وأمام الميليشيات الإيرانية، لأن من خلال هذه الميليشيات استطاعت أن تفرض سيطرتها على العراق. والخطر الآن الموجود في العراق من الميليشيات الإيرانية هو أكبر من الخطر وأقوى من الخطر خطر التواجد الأمريكي الموجود. كنا نعرف أنه أمريكية سترحل نتيجة المقاومة العراقية، ولكن إيران استغلت الطائفية، ومن خلال الطائفية تغلغلت، ومن خلال تعاونها مع نظام بشار الأسد في سوريا استطاعت أن تفرض أجندة سياسية، طهران، بغداد، دمشق، بيروت. هذه الأجندة للأسف امتدت إلى صنعاء وأصبح المنطقة تواجه إضافة إلى الخطر الأمريكي الإمبريالي خطر آخر وهو خطر التشيع الصفوي اللي الآن خطر أقوى من حتى الخطر الأمريكي.
معالي السفير فاروق الفتيان مدير مكتب وزير الخارجية وسفير العراق في اليونان وقت الغزو الأمريكي، نشكرك جزيل الشكر على هذه الدقائق.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
إذن مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، بقي فقرات هذه الحلقة مع الزميل أحمد أحمد.
مستمعينا الكرام، دائما ما تأخذ مصر موقفا مؤثرا في مثل هذه الأحداث. وفي تلك الفترة حاول الرئيس الأسبق حسني مبارك توصيل رسالة إلى الإدارة الأمريكية يؤكد فيها رفض مصر خطوة غزو العراق والإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، وذلك عن طريق سفير مصر في واشنطن حينها الدكتور نبيل فهمي، الذي نجري معه لقاء خاصا بهذه المناسبة، ويحدثنا عن الموقف المصري وكيف كانت تجري الأمور مع عناد الإدارة الأمريكية وتصميمها على الغزو. أهلا بك دكتور نبيل. بداية، وباعتبارك كنت مسؤولا ودبلوماسيا مصريا في ذلك الوقت، كيف استقبلتم قرار الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003؟
في 2003 أنا كنت سفيرا لمصر في الولايات المتحدة، ولذلك كنت قريب من هذا الموضوع في جميع تفاصيله المصرية والأمريكية، واستعرضتها جميعا في كتابي الصادر عن الدبلوماسية المصرية في عام 2021. خلال تواجدي في واشنطن قبل الحادث، بل مع بداية انتخاب جورج بوش الابن، لاحظت اهتمام مبالغ فيه من جانب ما يسمى المحافظين الجدد بالعراق، وبالتحديد نائب رئيس تشين. بل أول زيارة قام بها للمنطقة ذكر لي قبل أن يغادر إلى المنطقة أنها يريد التركيز على العراق، وسألت حين ذاك لماذا العراق وليس أريد الفلسطينية، فأكد لا العراق، وهو ما أثار انتباهي وما نقلته إلى القاهرة أن هناك شيء يدور في الذهن الأمريكي، إنما لم أكن ملما في بداية هذا في 2001 تحديدا ما هي الخطوة القادمة. كل ذلك اتصالات مصرية عديدة في مختلف المراحل قبل وأثناء وما بعد الغزو ويمكن التعرض له.
نعم دكتور، وما هي أبرز تلك المواقف؟
أبرز مواقف أنه نقل الجانب الأمريكي من قبل الرئيس المصري حسني مبارك الله يرحمه حينذاك لرئيس الأركان الأمريكي أو أحد القادة العسكريين في المنطقة بعدم ملائمة غزو العراق، أن هناك فرق بين تحرير الكويت وهذا شيء شاركنا فيه، وبين غزو دولة عربية. ونقلت أنا نفس الموضوع بتعليمات إلى مختلف المسؤولين الأمريكيين في واشنطن من كونديسا رايس وكولين باول وخلافه، وحضر وفد مصري في الأسابيع السابقة للغزو ممكن 4 أسابيع قبلها في محاولة أخيرة لنقل تحفظاتنا للجانب الأمريكي، وقمنا بزيارة كونديسا رايس وأيضا في البنتاغون نائب الوزير الأمريكي نائب دونالد رامسفيلد وولفورد بالتحديد لنقل نفس الموقف، يعني إنه غزو دولة عربية غير مواتي، ثم دخول العراق لن يكون قد يكون ممكنا، إنما الخروج منه لن يكون سهلا.
وماذا عن رد المسؤولين الأمريكيين على هذه المواقف المصرية؟
الجانب الأمريكي كان يستفسر بند بند، نعمل إيه لو دخلنا؟ يعني نتصدى لأنه التوجهات، نحاول نسيطر على أماكن معينة، بند بند. وكان ردنا بند بند، يبدأ بنكرر مرة أخرى عدم تأييدنا لغزو العراق. ومما جعل كنت تسأل لماذا تكررون هذا مع كل إجابة، فكان ردنا أنه حتى لا تخرج الإجابات عن سياق، والسياق العام كان عدم تأييد الدخول، ثم إذا دخلتوا يجب أن تحافظوا على كيان الدولة العراقية ومؤسساتها. وإنما مع نهاية الإجابة أيضا كنا نقرر مرة أخرى نحن لا نؤيد دخول العراق، وهو ما وضعني أنا كسفير في موقف صعب أمام الكونغرس الأمريكي، لأنني سئلت كيف أنتم كأصدقاء لأمريكا، مصر دولة علاقة طيبة مع أمريكا، كيف تكونوا أصدقاء وتعلنوا صراحة عدم تأييدكم لغزو العراق؟ فكان ردي في اجتماعات غير رسمية بالكونغرس إنه لأننا أصدقاء نعطيكم الرأي الأمين والصادق إننا لا نؤيد دخول العراق.
وكيف لمستم موقف المجتمع الدولي بكافة هياكله وأطيافه إزاء هذه الخطوة الأمريكية؟
الإدارة الأمريكية جورج بوش الابن كانت عقد العزم على دخول العراق منذ اليوم الأول لتولي السلطة، ده هذا كان واضح من حديث تشيني وولفوتس بالتحديد. ترتيب الخطوات جت في ضوء أحداث 11 سبتمبر في أمريكا إلى آخره، إنما القرار كان متخذ لكي يقنعوا رأي العام الأمريكي بهذه الخطوة، برروا بأن هناك خطر حيازة العراق لأسلحة دمار شامل نووية وكيميائية وبيولوجية، رغم أن كل المحققين الدوليين وحتى الأمريكان كانوا أعلنوا صراحة لا توجد أسلحة دمار شامل بالعراق. فتم تبرير الموقف بأن هناك خطر بالعراق أساسا أسلحة دمار شامل، وأيضا أن العراق كان مرتبط بأحداث 11 سبتمبر، إنما دي كانت حجة إضافية لكانت الأساس، لأنه لم يكن هذا مقنعا لحق أحد.
طيب إذا لم يكن هناك أسلحة دمار شامل أو صلة وثيقة بين العراق وأحداث 11 من سبتمبر، إذن كيف تقيم الأسباب التي دفعت واشنطن بالتحديد لغزو العراق؟
بصرف النظر عن أداء وأساليب الرئيس السابق صدام حسين ومعاناة الشعب العراقي في ظروف معينة، هذه قصة. أما قصة ثانية، قرار أمريكي بدخول العراق أو إدارة أمريكية بدخول العراق رغم وجود أدلة لديهم بأنه ليس هناك أسلحة دمار شامل، وقرار في ذهنهم منذ أول لحظة في الوصول إلى السلطة، يعني يعكس أحد أمرين أو كلاهما معا، إما أنه هو استكمال لخطة أراد البعض تنفيذها بعد تحرير الكويت، وكان هناك جدل حين ذاك نكمل على العراق ولا لا، أو رئيس مبارك وقتها قال احنا هنساعد في تحرير الكويت لو عديت الحدود الى العراق مش هنكمل، وبوش الاب اكتفى بذلك. والبعض ذكر ايضا انه بعض الامريكان رأوا انه تعامل الرئيس صدام حسين مع بوش الاب بعد ما ترك السلطة لم يكن بشكل محترم، اذا لازم نكمل المشوار. انما الحجة الاوقع في اعتقادي انها مش موضوع عاطفي، انما موضوع مرتبط بدخول العراق يساعد على تفتيت الاستقرار في المنطقه، ومن ثم يضعف الوضع العربي بصفه عامه. فاعتقادي انه الدخول كان مرتبط بايديولوجيه المحافظين الجدد، وكذلك اليمين المتطرف المؤيد لإسرائيل، لأنه أي شيء يضعف العرب مفيد.
وكيف أيضا ترى الموقف العربي الجمعي في ذلك الوقت، باعتبار أنه كان هناك غصة بسبب الغزو العراقي للكويت وتحفظ من بعض الدول؟
بدون شك، يعني احتلال أي دولة لدولة أخرى غير مقبول حتى بين دولتين عربيتين. غزو صدام حسين للكويت كان مرفوض، مرفوض عربيا ومرفوض مصريا، وقفنا ضد هذا الكلام. لما هذا لا يعني أننا نؤيد غزو العراق، والعلاقات بين الدول لابد أن تحكمها ظروف آنية وتفكير استراتيجي. إذا كان هناك خطأ نتعامل مع الخطأ، إنما لا نؤدي إلى عدم استقرار المنطقة بالكامل للحصول على لتحقيق خطأ أو لهدف قصير الأمد. أنا في اعتقادي أنه الغالبية العظمى من الدول العربية لم تكن مؤيدة لغزو العراق خشية على من الاستقرار اللي حصل بعدين، بصرف النظر عن عدم ترحيب العديد منها بتصرفات صدام حسين. وغزو العراق انتهى إلى تفتيت العراق لسنين طويلة والتوغل وتنامي النفوذ الإيراني في المنطقة.
نعم دكتور نبيل، كيف أيضا تقرأ الاعتذار الذي جاء وتوالى على ألسنة العديد من المسؤولين الأمريكيين، خاصة الرئيس السابق جورج دبليو بوش وكولين باول، عن الاعتداءات والادعاءات التي ساقوها لتبرير غزو العراق؟
من أكبر سلبيات النظام الأمريكي أنه بيندفع بقوته مع أي تيار يستطيع أن يحصل على الجئيد الشعبي الجارف، وخاصة بطرح قضايا تعكس أن هناك خطر دولي. وهناك بصراحة برضو هناك نفوذ لما يسمى المنظومة الصناعية العسكرية تؤيد دائما اللجوء إلى العنف في تحليل القضايا والتصدي للقضايا. هذه سلبيات النظام الأمريكي، فضلا عن أنه قوة الجانب الأمريكي بيخلق لديه نسبة غرور ومجازفة غير قليلة على حساب مسؤولياته، على حساب مصالحه في النهاية، وطبعا يدفع ثمن كبير في هذا المجتمع الدولي. بالمقابل من إيجابيات النظام الأمريكي إنه كثير الشفافية، وبعد الأحداث لا يخشى طرف، لا يخشى مسؤول أو غيره أن يعلن صراحة إنه والله أنا كنت مخطئ في هذا، أو كان يعرض علي معلومات غير سليمة، وهو ما ذكره كولين باول. بل حتى مدير المخابرات الأمريكي حين ذاك أعلن صراحة إن تصريحه بأنه هناك تأكيدات قاطعة بوجود سلاح دمار شامل في العراق لم تثبت صحته. إنما أضيف لك إن في اتصالاتي أنا مع مسؤولين أمريكيين حين ذاك وبعد الحدث بأشهر، من ضمنهم بول وولفنز نائب الوزير، ذكرت له كيف تبدأون حرب على أساس وجود أسلحة أو خطر من سلاح الدمار الشامل في العراق، ولم تجدوا سلاحا واحدا، ولم تجدوا حتى سلاحا واحدا من أي نوع من هذه الأنواع أسلحة. فرده كان صريح وبكل صراحة وبجاحة بصراحة انه هذه كانت الحجة الوحيدة اللي كانت تجمع الرأي العام واعضاء الادارة حولها.
نعم دكتور نبيل، هل ترى ان غزو العراق في عام 2003 ما زالت له تداعيات على العراق ذاته والدول العربية ايضا حتى الان، وما هي؟
اولا عشان لا يكون هناك اي سوء فهم، انا ضد غزو عراقي للكويت، شيء غير مقبول وكانت خطأ كبير جدا من صدام حسين. نسجل هذا حتى لا يكون هناك سوء فهم انه رأيي ده تأييد لصدام، لا، انما لا ارى انه من حق اي دولة غاز دولة اخرى بدون شرعية قانونية دولية من مجلس الامن والمتحدة وخلافه او دفاع عن النفس. ومن ثم لم اؤيد غزو الامريكي للعراق رغم التحفظات الموجودة لدينا جميعا كان على ممارسات صدام حسين. لو نظرنا إلى موضوع تحليل استراتيجي جيوستراتيجي سنجد أنه بدون شك يعني خلق خلل في التوازن الإقليمي في المنطقة مشرق الخليج، وسرع من التوغل الإيراني في العراق تحديدا وفي المشرق، ومن ثم حقق ما أراد به المحافظين الجدد على حساب العرب، ولازلنا نخرج لن نخرج كلية من هذه المواضيع، وإن كان هناك بوادر تحسن إنما لازلنا نعاني منها.
ختاما دكتور، بعد كل هذه السنوات ما الذي تغير فعليا من السياسة الأمريكية تجاه الدول العربية؟
ما فيش حاجة تغيرت إلا هو اللي تغير الواقع وتغير رد الفعل العربي. تغير الواقع بمعنى اهتمام الأمريكي بأي منطقة في العالم اهتمام مصلحة. اهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط والعالم العربي كان ارتباطا بالحرب الباردة وتوازن تجاه الاتحاد السوفيتي في الماضي، وارتباطا بالطاقة وترتيبات الأمن القومي مرور السفن إلى آخره. الحرب الباردة إلى أحداث الأوكرين كان تعتبر قد انتهت، ومن ثم الصراع الدولي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي كان انتهى. تكنولوجيا الطاقة جعلت أمريكا غير معتمدة على الطاقة الشرق الأوسطية. اهتمامها بالمنطقة من حيث الطاقة ارتبط بسعر الطاقة الدولية وإنما ليس بالتوريد المباشر للجانب الأمريكي. إذن اهتمامها بالمنطقة قل كثيرا لهذه الأسباب، وإنما لا يمكن لأي دولة كبرى لأي دولة عالمية أن تعلن أو تتجنب منطقة بأكملها وتعزل نفسها عن هذه المنطقة، وهو ما أثبت الأحداث بعد إعلان أوباما وسوء فهم هذا الإعلان بأنها ستتحول من التركيز على الشرق الأوسط إلى التركيز على آسيا. فالجانب الأمريكي لم يتغير، هو الظروف تغيرت فلم يعد مستعدا لإعطاء ضمانات أو التضحية بثرواته أو التضحية بقواته لحماية أحد المنطقة بصفة عامة. الجانب اللي تغير الحقيقة الجانب العربي. الجانب العربي بدأ يعيقاً أن العلاقات مع أمريكا مهمة جداً ولن يتم التنازل عنها كلياً، إنما من الأهم والأجدر توازن العلاقات حيث يكون لدينا جميعاً دائماً خيارات متعددة، خيارات أمريكية، خيار أوروبي، خيار روسي، خيار ياباني، خيار صيني، لأن المصلحة في النهاية هي مصلحة الدولة العربية والمنطقة العربية. وأرى في ذلك تحولا، وأرى أيضا أن هناك تقدير إقليمي عربي بأن أغلب قضايا المنطقة يجب أن نأخذ زمام المبادرة في التعامل معها ولا نعتمد على آخرين في ذلك. وأعتقد أنه إذا أخذنا الأمثلة اللي هي خاصة بحرب أكتوبر 73 وما تلاها من جهود سلام إلى ما شاهدناه أخيرا من توازنات معينة في القضية الأوكرانية أو آخر التطورات وهي الإعلان السعودي الإيراني لبدء حوار جديد، وهو إعلان يصدر من لقاء يتم في الصين، يتحول واضح. إنما العالم المجتمع الدولي بصفة عامة كان عايش في مناخ وأسس ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى سنين قريبة، ومن ثم تعرض لعاصفة مكتملة، لأن كل هذا الكلام غير واقعي الآن. وهناك تفاعلات، يعني الأسواق العالمية تشهد عولمة، إنما المشاكل الإقليمية تشهد توجه للتعامل الإقليمي، وهذا هو الجديد في المنطقة.
في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر إلى دكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق وسفير مصر في واشنطن حين غزو العراق، وأيضا الشكر متواصل لكم جميعا مستمعينا الكرام. إلى هنا يكون هذا اللقاء في حلقة لقاء سبوتنيك قد انتهى. هذه تحيات عبد الله حميد وأحمد أحمد، في أمان الله.